إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير سورة التوبة إلى الآية 73، قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. المناسبة واضحة، لأن براءة نزلت بالسيف، حتى قالوا أنها نسخت، يعني كل آية فيها عفو وصفح. والصحيح أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فأحيانا يكون المناسب للمسلمين العفو والصفح، وأحيانا يكون المناسب هو السيف. فلما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة ما عليه الكفار والمشركون، إنما المشركون نجس، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وذكر سبحانه المنافقين بقبائحهم، فكان من المناسب جدا جهادهم. والله تبارك وتعالى ما خلق هذه الدنيا إلا لأجل هذا. قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلو أخباركم يعني أحوالكم وما في قلوبكم. فالكثير يدعي الإيمان، فلا بد من تمييز الصادق من الكاذب في هذه الدعوة. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه ووجه الخطاب إليه، والمراد هو وأمته. طيب، لماذا لم يأتي الخطاب عاما؟ نقول أتى كما في آخر هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فجاء الخطاب مرة للنبي ومرة للمؤمنين ومرة للمؤمنين. ويستفاد من هذا أن القيام بهذا الواجب وبهذه الفريضة إنما يكون بإذن القائد، إنما يكون بإذن القائد. يا أيها النبي جاهد، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا، أي قاتلوا تحت راية. والجهاد هو بذل الوسع، الجهاد هو بذل الوسع، يعني تبذل طاقتك، تبذل ما تقدر عليه، أعلى ما تقدر عليه، الطاقة الوسع. وجمع الله تبارك وتعالى بين جهاد الكفار وجهاد المنافقين، ومعلوم أن جهاد الكفار يكون بالبيان والبنان، بالبيان والبنان، وأما جهاد المنافقين فبالبيان. جهاد الكفار بالبيان والسنان، وأما جهاد المنافقين فبالبيان. لماذا؟ لأن المنافقين أظهروا الإسلام فلا يقاتلوا، وإنما بالبيان وبالوعظ والترهيب. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يقول قائل، الله تبارك وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة، فكيف هذا واغلظ عليهم؟ الجواب: كل بحسبه. وهكذا يكون المؤمن يتصف بهذا وبهذا، فيضع الغلظة في موضعها واللين والرفق في موضعه. وأنت لو تأملت في مسائل الإسلام وجدتها كلها كذلك، كلها توازن. ولم لا؟ وديننا يسمى ماذا؟ الصراط المستقيم المعتدل الذي لا انحراف فيه إلى أحد الطرفين. فلا يكون المسلم دوما غليظا ولا دوما رفيقا، وإنما يجمع بين الأمرين، كل في موضعه. ألا ترون قوله عليه الصلاة والسلام: أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة؟ فجمع بين الأمرين: أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة. وكثير من الناس يريدون أن يأخذوا من الدين ما يتوافق مع ما يريدون، وهذه مصيبة الزمان الذي نحن فيه. تأمل في هؤلاء الدواعش، ما يأخذون من نصوص الكتاب والسنة إلا ليش؟ إلا الغلظة والشدة، فلا يكادون يتلون إلا واغلظ عليهم وليجدوا فيكم غلظة ولا ينظر إلى الجانب الآخر. وتجد المرجئة لا ينظرون إلا ماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم. فهذا التجزي، هذا هو الذي قال الله تبارك وتعالى في وصف اليهود الذين جعلوا القرآن عضيين، كما أنزلنا على المقتسمين، يقسمون ويأخذون ليش؟ المناسب لهم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهذا الذي يقسم الدين هذا سيسأل عن فعله هذا، بل الواجب التمسك بهذه الآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا إيش ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله بجميع جوانبه. نعم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والغلظة هي الشدة، شدة القلب في مقابل لينه ورقته. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ما المناسبة؟ أنهم يجاهدون في الدنيا فيقتلون ويؤسرون، وكذلك في الآش في الآخرة مأواهم جهنم وبئس المصير. فذكر الله تبارك وتعالى عذابهم الدنيوي والأخروي. ثم عاد سبحانه وتعالى يذكر قبائح المنافقين، وأنتم تركتم العد. فذكر سبحانه من قبائحهم: يحلفون بالله ما قالوا. يحلفون بالله ما قالوا، فمن قبائحهم أنهم يقولون القول القبيح ثم يحلفون أنهم ما قالوه. سبحان الله، يحلفون بالله ما قالوا. وسيأتينا سبب النزول، لكن خلينا نمشي على عموم الآية، لأن القرآن طريقته إيش؟ كلية، قواعد. يحلفون بالله ما قالوا، أي أنهم يقولون القول غير المرضي ثم يحلفون بالله أنهم ما قالوا. نعم، كما قال سبحانه: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فهذا ما يجوز أبدا أن يكون خلقا للمسلم، أنه يقول القول ثم ينكره ثم إيش كمان؟ يحلف أنه ما قاله. هذا ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر، يعني ما قالوا كلاما يعني عاديا كما يقولون، وإنما قالوا كلاما هو إيش؟ هو كفر. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كيف كفروا بعد إسلامهم؟ لأنهم أظهروا الإسلام، فلما تكلموا بكلمة الكفر حكم عليهم بالإيش؟ بالكفر، فكفروا بعد إسلامهم. وذلك أنهم عابوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعابوا دينه. الذي يعيب الدين ويعيب الرسول ويعيب الله عز وجل هذا كافر، إذا تكلم بهذا فهو كفر محض، لا يعذر صاحبه بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال لا يعذر. لماذا لا يعذر؟ لأن هذا هو أصل الدين. يأتي إنسان ويقول هذا يعيش بين السواقين، كما عندنا في بلادنا السواقين يعني من الطائفة التي لا تكاد تجد بينها يعني إنسانا سليما، فيسبون الدين ويتطاولون بألسنتهم، فيقال هذا عاش في بيئة كذا. هذا لا عذر له، لأن هذا أدنى ما يكون في الإسلام. لو كان مسلما لمنعه إسلامه من أن يتطاول على أصل دينه. الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم، الدين، المصحف، هذه أشياء يعني معلومة من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة تعظيمها. وهموا بما لم ينالوا، أيضا هناك سبب نزول، لأنهم هموا أن يفتكوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، جاءوا عند عقبة، الطريق يكون هكذا وبعدين تأتي عقبة فيدور فيها الطريق، فهم اختبأوا عند هذه العقبة وهموا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا ملثمين وهموا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل حفظ نبيه فقال سبحانه: وهموا بما لم ينالوا، يعني بما لم يصلوا إليه. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذه الكلمة وما نقموا، يعني في علم البلاغة يقال فيها إيش؟ تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم. فتقول مثلا: بن باز ليس فيه عيب إلا أنه كان يدندن حول التوحيد، والدندنة حول التوحيد ليست إيش؟ ليست عيبا. فيقولون هذا إيش؟ ها؟ تأكيد المدح بما يشبه إيش؟ بما يشبه الذم. كما قال الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يقول: هؤلاء القوم ما فيهم عيب أبدا إلا أن سيوفهم يعني مكسرة من كثرة الإيش؟ الضرب. طيب هذا غاية المدح. نعم. وهذا الذي مدح بني أمية: ولا عيب في بني أمية إلا أنهم، يعني معنى الكلام أنهم يحلمون عند الغضب، أنهم عندما يغضبون يكون فيهم إيش؟ يكون فيهم حلم، أو نعم حلم، الحلم الخلق المعروف. قالوا: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا. فإذا عرفنا هذا الأسلوب البلاغي المعروف. فإذا وما نقموا يعني وما عابوا، وما نقموا يعني وما عابوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني ما عابوا على الرسول إلا أنه كان سببا في إيش؟ في إغنائهم. فقد كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فقراء عالة، فلما دخلوا في الإسلام صار يقسم لهم ويعطون، فصاروا إيش؟ فصاروا أغنياء. فإذا هم ما عابوا في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أصحابه ولا في دينه إلا أن الله تبارك وتعالى أغناهم من فضل. ومع ذلك كله دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة. ونقول هذا منهج دعوي، فلا بأس أن تبين إيش انحرافات المخالف، ثم في نهاية البيان تدعوه وتقول له: يا عبد الله اتق الله، أنت مأمور باتباع الكتاب والسنة، أنت مأمور باتباع سلفك الصالح فتعظه وتقول له ارجع عما أنت عليه، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فالتوبة كلها خير، وإن يتولوا يعني يعرضوا عن التوبة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. أما عذاب الآخرة فمعروف، وأما عذاب الدنيا ففيه قولان للعلماء. القول الأول القتل والأسر والسبي، لكن هذا بعيد. لماذا؟ لأنهم مسلمون. والقول الثاني وهو ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله أن عذاب الدنيا الغم والحسرة والغيظ الذي يقطع قلوبهم عندما يرون عزة المسلمين، سبحان الله، فهم يعذبون في هذا، يعذبون بهذا، فيقضون حياتهم كلها إيش؟ غيظا وحسرة وتألما عندما يرون من انتصار المسلمين وعز المسلمين. فهذا هو عذاب الإيش؟ عذاب الدنيا، كما مر علينا في تقرير ابن القيم رحمه الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ما الفرق بين الولي والنصير؟ الولي الذي يجلب لك الخير، والنصير الذي يدفع عنك الشر. هذا متى؟ إذا اجتمع في الذكر. إذا اجتمع في الذكر افترق في الإيش؟ في المعنى. وإذا افترق في الذكر يدخل يعني معنى كل في الآخر. فإذا ذكر فقط مثلا الولاية فيدخل فيها النصرة، وإذا ذكرت النصرة دخل فيها الولاية. ثم قال سبحانه: ومنه تعديد ليش؟ لقبائحهم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. ومنهم من عاهد الله لا لئن آتانا من فضله لا ها لنصدقن لا مان. فما الفرق بينهما؟ اللام الأولى هي لام القسم. يقول قائل: أين القسم؟ تقول: القسم أحيانا يأتي بلفظه وأحيانا يأتي بمعناه، والمعنى هنا ماذا؟ العهد. فإن العهد فيه معنى ليش؟ معنى القسم. فاللام الأولى هذه لئن، يعني كأنه قال سبحانه: ومنهم من عاهد الله فحلف وقال والله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن. لكن هذا كل ما يحتاج. لماذا؟ لأن العهد فيه معنى ليش؟ القسم. فاللام الأولى لام القسم. طيب واللام الثانية؟ اللام الواقعة في جواب القسم، كما تقول: والله لئن رزقني الله مالا لا أفعلن كذا وكذا. فاللام الثانية هذه اللام الواقعة في جواب القسم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، آتانا أعطانا، ما الفرق بين آتى وأتى؟ آتى أعطى، وأما أتى جاء. نعم. لئن أعطانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لنصدقن هذا خاص، ولنكونن من الصالحين بمعنى إيش؟ أننا نشكر الله عز وجل فنقوم بالواجب ونترك الإيش؟ المحر. هذا هو معنى الصالح. إذا قيل لك ما هو الإنسان الصالح؟ الإنسان الصالح القائم بالواجب التارك للمحرم. القائم بالواجب التارك للمحرم، هذا هو الإنسان الصالح. فهم قالوا لئن أتانا الله من فضله لنصدقن فنخرج من هذا المال ثم نكون صالحين، يعني شاكرين، نكون شاكرين بماذا؟ بالقيام بالواجب وترك المحر. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، بخلوا به يعني منعوه وتولوا، بخلوا وتولوا. بخلوا في مقابل ماذا؟ قل لا تخف لنصدقن. طيب وتولوا وهم معرضون، هذا في مقابل ولنكونن من الايش؟ من الصالحين. تولوا وهم معرضون يعني ايش؟ لا قاموا بالواجب ولا تركوا الايش؟ المحر. المقابلات هذه نحن ذكرنا فيها قاعدة قبل ذلك، من أهم قواعد التفسير، التفسير بالمقابل، التفسير بالمقابل. نعم. فإذا بخلوا يعني لم يتصدقوا، تولوا وهم معرضون يعني لم يكونوا من الصالحين. ثم فسرها كما تحب، تولوا يعني أعرضوا، تولوا وهم معرضون. يقول قائل تولوا أعرضوا، فإذا ما فائدة وهم معرضون؟ إذا أطلق التولي فالتولي هو الإعراض ظاهرا وإيش؟ وباطنا. وأما إذا قرن التولي بالإعراض فالتولي يكون بالظاهر والإعراض يكون بالإيش؟ بالباطن. فإذا تولوا ظاهرا وهم معرضون إيش؟ باطنا. طيب لما فعلوا هذا، ناس عاهدوا الله عز وجل أنهم يفعلون الخير إذا أعطوه ثم نقضوا العهد، فماذا ترتب على هذا؟ هذه الفوائد التربوية أيها الإخوة. نحن نفسر القرآن من أجل أن نتربى عليه، نحن نفسر القرآن لأنفسنا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فالذي يعاهد الله تبارك وتعالى على شيء ثم يرجع فيه بلا عذر فليخشى العاقبة، فليخشى العاقبة. أعقبهم هنا بمعنى ها جعل لهم عاقبة، فصارت عاقبتهم ماذا؟ النفاق. فأعقبهم يعني جعل لهم عاقبة، يعني نهاية أمرهم أنهم صاروا إيش؟ صاروا منافقين. طيب هم كانوا منافقين، هذا نفاق زيادة، كما أن المؤمن يزداد إيش؟ إيمانا، فكذلك المنافق يزداد إيش؟ نفاقا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني نفاق مستمر إلى يوم يلقون الله عز وجل. طيب لماذا؟ ها؟ بي، هذه باء ليش؟ باء السببية، ففيه رد على نفاة الأسباب. يقول ابن القيم: وكم في القرآن من باء السببية. هناك طائفة ينفون الأسباب وينفون الحكم وينفون التعليل، وقابلهم جماعة خالفوهم تماما، جعلوا العبد ربا، العبد هو يفعل كل شيء. فرد ابن القيم على الطائفتين في كتابه شفاء العليل، ها، في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فرد على الطائفتين نفاة القدر والغلاة في إثبات ليش القدر. نرجع إلى التوسط الذي بدأنا به درسنا. فهناك جماعة إيش ينفون القدر، يقولون لا قدر، العبد هو الذي يعني يخلق الشيء. هناك جماعة قالوا العبد هذا مسكين، ريشة في مهب الريح، لا حول له ولا قوة أبدا، لا له قوة ولا له إرادة، وهو عندما يفعل الفعل هو ما يفعل شيء، الله عز وجل هو الفاعل. وهذا يلزمهم شنائع أيها الإخوة. فنقول لهم: عندما العبد يزني هل تقولون بهذا؟ أنتم تنفون فعل العبد. فجاءوا بشنائح حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطائفة التي نفت القدر أحسن من هؤلاء. نعم. فقال سبحانه: بي، يعني بسبب، بما أخلفوا الله ما وعدوه، فبسبب خلفهم أعقبهم الله عز وجل نفاقا. فالله يفعل بإيش؟ بأسباب. الله يفعل بأسباب. بما أخلفوا الله ما وعدوه، والباء الثانية إيش؟ وبما كانوا يكذبون. بما أخلفوا الله ما وعدوه، لأنهم عاهدوا الله عز وجل، وبما كانوا يكذبون. والخلف نوع من الإيش؟ من الكذب، لأنه عهد، قال إن حصل كذا لا أفعلن كذا، وبعدين ما فعل، فهذا يكون كاذبا. وبما كانوا يكذبون، فيكون هذا تعميم بعد تخصيص. قال سبحانه منكرا عليهم: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. يعني هؤلاء، أنتم لما عاهدتم الله عز وجل أتحسبون أن الله عز وجل لا يعلم أنكم ستنقضون العهد؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، سرهم ما في قلوبهم، ونجواهم كلامهم، يعلم باطنهم وظاهرهم، وأن الله علام الغيوب. مناسبها هنا صيغة المبالغة، علام، في عندنا عالم وعليم وعلام، فعلام صيغة مبالغة يعني أقوى من عليم، فهي مناسبها هنا علام، علام الغيوب. طيب، فإذا هذا من قبائحهم. والآيات أيها الإخوة كما ترون آيات إيش؟ عامة، عامة في المنافقين. ومنهم يأتي كثير من المفسرين للأسف ويقولون نزلت هذه الآيات بسبب ثعلبة ابن حاطب، ثعلبة بن حاطب الأنصاري هذا صحابي معدود في الإيش؟ معدود في الصحابة. قالوا هذه يعني نزلت بسبب ثعلبة هذا، أنه عاهد الله عز وجل لئن آتاه مالا بحسب الآية، قال فكان عنده من المواشي مثل الدود. شوف الدود لما يتكاثر. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالصدقة، فقال للمصدقين تعالوا بعدين. ذهبوا جمعوا الصدقات ورجعوا لها مرة أخرى، قال تعالوا مرة أخرى. المهم ما طلهم، فنزلت فيه الآيات فخاف وجاء بالصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أقبلها منك، كيف أقبلها وقد نزلت فيك هذه الآيات؟ فبقي الرجل في عهد أبي بكر جاءه بالصدقة، قال كيف أقبل شيئا لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا في عهد عمر وفي عهد عثمان. فكثير من المفسرين، ابن كثير رحمه الله نقل وسكت، والشوكاني نقل وصنف الآثار وسكت أيضا. وهذه القصة قصة منكرة، في إسنادها علي بن يزيد الألهاني وهو متروك، كما بيّن الشيخ رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وهذا سيأتينا إن شاء الله، لكن نعجل، خير البر عاجله، في السلسلة الضعيفة برقم 1607. فهذه قصة منكرة ضعيفة، والصحيح أن الآيات على عمومها كبقية الآيات، ومنهم 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 ومنهم. ثم ذكر سبحانه قبيحة أخرى من قبائح المنافقين. فإذا الآن القبيحة الأولى ماذا؟ أنهم يقولون القول ويحلفون عليه كذبا. الثاني أنهم يعاهدون الله على عمل الصالحات ثم ينقضون العهد. طيب الثالثة، قال سبحانه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هذا أحد أوصاف وأحد قبائح هؤلاء المنافقين. ماذا يفعلون؟ يلمزون، يلمزون بمعنى إيش؟ يعيبون. لمزه عابه، يلمزون المتطوعين. المتطوعين أصلها ماذا؟ المتطوعين، المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. وهذا المعنى يدل على كثرة فعل الخير. المتطوع يعني الذي يتصدق كثيرا. والذين لا يجدون إلا جهدهم، فإذا هؤلاء المنافقون يعيبون طائفتين أو فئتين. الفئة الأولى المتطوعين، أي الكثير الصدقات، ويعيبون أيضا الذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني الجهد المقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يجدون من الصدقة إلا جهدهم، يعني إلا طاقتهم. عنده رغيف خبز يتصدق به، عنده درهم يتصدق به. فهم يعيبون المكثرين ويعيبون ليش؟ المقلين. أما المكثرون فيقولون عنهم هؤلاء مراؤون، وأما المقلون فيقولون عنهم إيش؟ الله غني عن صدقة هؤلاء. سبحان الله. إذن هم يعيبون كل المتصدقين، مع أنهم هم أبخل الناس ما يعطون شيئا، فإذا هم لا يعطون شيئا ويعيبون إيش؟ ويعيبون الآخرين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. الذين لا يجدون إلا جهدهم معطوف على إيش؟ ها؟ المتطوعين، الذين يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. طبعا اللي ما يركز يحسب الناس والذين لا يجدون إلا جهدهم معطوفة على الذين يلمزون، لا، هذا معطوفة على المتطوعين، الذين يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يلمزون المكثرين ويلمزون المقلين، فيسخرون منهم، فعلاوة على عيبهم كمان ايش؟ يسخرون منهم. سخر الله منهم كما نبهنا قبل ذلك، وللأسف ابن كثير وكذلك الشوكاني قالوا ان هذه ايش؟ مشاكلة. احسنت، انت متذكر ما شاء الله، قالوا مشاكلة. مشاكلة يعني نفي للمضاف إلى الله عز وجل. الله عز وجل أضاف إلى نفسه إيش؟ أنه يسخر منهم. قالوا لا، هذه مشاكلة، مشاكلة لفظية، يعني عندما يقولون مشاكلة يعني بس في اللفظ، وأما المعنى لا، لا، الله عز وجل ما يسخر. فيقولون مشاكلة ويقولون مقابلة، فاحذر المشاكلة والمقابلة. بل ها هنا سخرية الله تبارك وتعالى منهم صفة مدح. عندما إنسان يمكر بك فأنت إيش؟ أنت تدري ما يفعل، وأنت أيضا تمكر إيش؟ هذه صفة مدح، بخلاف ما أنت تكون غافل. فكذلك المكر والكيد والاستهزاء، هذه الأشياء المضافة إلى الله تبارك وتعالى في موضعها صفة إيش؟ صفة مدح. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، مؤلم، وهذا مناسب. يعني أنت دوما تأمل، عذاب أليم، عذاب عظيم، عذاب مهين، كل هذا مناسب في موضعه. فهؤلاء يلمزون، يعيبون، فمن المناسب أن يكون لهم عذاب يؤلمهم، كما أنهم آلموا إيش؟ آلموا إخوانهم بعيبهم. أنت عندما إنسان يعيبك هذا يؤلمك، صحيح؟ فقوبلوا بعذاب إيش؟ بعذاب أليم. قال سبحانه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني سيئة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليش؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والكفر ليس محلا مناسبا للاستغفار، صحيح؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لأن هذا الاستغفار لا يصادف محلا مناسبا، إذن ما في فائدة. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لأن قد يقول قائل: طب هم كفروا بالله ورسوله، لماذا الله عز وجل لا يهديهم؟ فقال سبحانه: والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنهم فسقوا الفسق الأكبر، وهم الذين جنوا على إيش؟ على أنفسهم، على نفسها جنت إيش؟ براقش. طيب، إذن كيف فهمنا للآية الآن؟ إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني لأن الله عز وجل ماذا قال؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. أنت استغفر لهم 70 مرة. هذا أسلوب عربي معروف، بل لا زال موجود حتى الآن، أن هذا يقلل إيش؟ للتكثير، وليس مقصودا بالعدد. إيش يعني ليس مقصودا؟ بمعنى واحد يقول طيب أنا نستغفر لهم 80، وقول حتى لو استغفرت 1000، لأن المراد بالسبعين ها هنا ها التكثير. وهذا أسلوب عربي معروف. بعضهم قال يا جماعة اتقوا الله أن تفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رأس المنافقين ابن أبي، جاءه ابنه قال يا رسول الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر الولد، فقمص فكفن أباه بإيش؟ بقميصه، وتقدم للصلاة عليه. فجاء عمر ألم تنهى عن الاستغفار لهم؟ قال إن الله قال أن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. فإذا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مفهوم إيش؟ مفهوم العدد. وأنتم الآن يا معشر الوصوليين تقولون هذا العدد إيش؟ ليس له مفهوم. فما الجواب على هذا؟ فما الجواب على هذا؟ لو وأكدوا أيضا ماذا قالوا، حتى بعضهم طعن في الحديث، معنى الحديث في البخاري، حتى بعضهم قال هذا لا يمكن، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ها؟ ذلك بأنهم إيش؟ كفروا بالله ورسوله. كيف الله عز وجل قال ذلك بأنهم كفروا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ سأزيد على 70؟ الزيادة على 70 إنما تكون إذا كان هناك إيش؟ احتمال. والله هؤلاء قالوا لا إله إلا الله، احتمال أن يكون فيهم بقية إسلام، لكن الله عز وجل قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. أجابوا قالوا ما أدراكم إن هذا الجزء من الآية نزل مع الجزء الأول. قالوا هذا الجزء من الآية في احتمال أنه يكون نزل إيش؟ نزل بعد ذلك. وهذا جواب قوي. المهم البحث يعني طويل جدا، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فيمكن أن تراجعوه في تفسير سورة التوبة، باب قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. هناك يعني كما هي عادة الحافظ جمع أقوالا كثيرة، وهذا كذا وتعقب بكذا. المهم يعني بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أن العدد يعني لا مفهوم له، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته ففعل هذا الفعل. فلما نزل قوله تعالى ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، وكذلك إيش الآية 84 عندك إيش؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فلما نزلت هذه الآيات المحكمات التي لا احتمال فيها، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، قال أمر تعالى رسوله بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم كما أمره، يعني بالمقابل بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين. فشوف الأمر غلظة وخفض جناح، واغلظ عليهم وفي المؤمنين، قال سبحانه وإيش واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني للمؤمنين. فإذا ما في منافاة. وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة، ومواهم جهنم. وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي، وطبعا هذا الأثر لا يصح من الناحية الإسنادية، لكن الكلام صحيح. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف، سيف للمشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وسيف للكفار أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، وسيف للمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، صح، لأنهم إذا أظهروا النفاق أظهروا ليش؟ الكفر، نعم أظهروا الكفر. قال ابن مسعود في قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين، قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه، يعني يعبس. والتعامل مع الكفار يحتاج فقيها، تتعامل معهم كما كان يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل مع اليهود يبيع ويشتري، وكانوا يهدون للجار اليهودي، لكن سبحان الله كل هذا ليس على حساب ليش؟ الدين أبدا. بل كانوا يفعلون هذا تأليفا، طالما أن لهم عهد صار لهم عهد، فإذا نعاملهم نتعامل معهم، لكن أبدا ما يكون على حساب الدين. وكانت تأتي اليهودية وتدخل على عائشة وتخبرها بعذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذبت يهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أوحي إليه شيء في عذاب القبر، فلما أوحي إليه في عذاب القبر قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فالتعامل أيها الإخوة كل شيء يحتاج فقها، كل شيء، لا إله إلا الله تحتاج، ما أقول فقها، تحتاج دورات تدريبية. كيف الإنسان يأخذ دورات تدريبية في التوحيد؟ فتذكر صور من الواقع الموجود، مثلا نذكر صورة من الصور: جاء إنسان ويكتب طلب للمدير، انظر أنواع الشرك الخفي التي تخرج من القلب عند كتابة الإيش؟ عند كتابة الطلب. فهذا يحتاج دورات تدريبية، تقول: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فتستحضر أن الأمر كله إيش؟ كله بيد الله عز وجل، إلى السيد المدير المحترم، إلى السيد المدير المحترم، تستحضر أن هذا إيش؟ أن هذا سبب من الأسباب. تكتب الطلب وحصول الأمر وعدمه عندك إيش؟ عندك سواء، وإنما هذا مجرد إيش؟ مجرد سبب. لكن إنسان عندما يأخذ الورقة يعني أنت تجد التعلق بالمخلوقين ظاهر على وجهه وفي يده وفي كتابته، فكل شيء يحتاج تدريبا. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يعني نام صلى الله عليه وسلم، بل كان في كل موقف، في كل موقف يعلمهم توحيد الله تبارك وتعالى. لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأنهم كانوا يتبركون بالشجرة يعلقون بها سيوفهم يتبركون، فقالوا نريد أن تكون لنا شجرة نعلق بها سيوفنا. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهكذا مواقف لا تعد ولا تحصى في حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. فهكذا التجارة، التجارة في الأسواق علاوة على الفقه تحتاج تدريبا. أنت يمكن أن تكون درست فقه المعاملات ومتميز فيه، لكن عندما تنزل السوق وتخرج منه وتحاسب، تحاسب نفسك تقول اليوم أنا أخطأت في 10 أحكام من الأحكام التي تعلمتها. نعم. وكذلك أيها الإخوة في التعامل مع الكفار نتعلم القواعد، ثم يكون هناك تدريب على التعامل حتى ما يكون هذا التعامل على حساب الدين. قال ابن عباس أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك يعني مثله، وقال الحسن وقتادة مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم، وهذا ضعيف لأن إقامة الحدود على الجميع يعني ليست فقط على المنافقين. قال وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال. قال وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال قتادة نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني يعني مهاجري وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصار، فقال عبد الله بن أبي للأنصار ألا تنصروا أخاكم؟ طيب والآخر أيضا إيش؟ ها أخوهم، لكن إيش؟ ها كلمة حق أريد بها نفاقا. ثم قال والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك. شوف كيف كلمات نابعة من بحور النفاق ليس من بحر واحد. سمن كلبك يأكلك، أنت الذي سمنت، بل أنت الذي سمنت، لأن الله عز وجل قال وما نقموا إلا ناش أغناهم الله ورسوله من فضله وأنتم كنتم يا معشر المنافقين كنتم فقراء عالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي. فلن هذا يقول إيش؟ سمن كلبك يأكلك، يعني هو الذي سمن. قال وقال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله، سأل ابن أبي، فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله في هذه الآية.
دخل
كيف؟
وليش دخل الرسول في القصة يعني؟ يعني صار نزاع بين الجهني وأنصاري، وقال والله مثلا أنا ومثل محمد.
إيه يعني مقصود محمد وأصحابه يعني. قال: وروى إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة، وذكر بإسناده عن أنس، وهذا صحيح، عن أنس رضي الله عنه قال: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي. يوم الحرة، وما أدراك ما يوم الحر؟ لما خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية، فأرسل إليهم من؟ عقبة، مسلم بن عقبة، وابن القيم يسميه ايش؟ مسرف، يعني يسميه مسرف ابن عقبة. فقتلوا من أهل المدينة بالمئات، وأباح المدينة 3 أيام، أباحها، أباح المدينة أموالا ونساء. انظر يعني كيف شو الخروج، وهكذا هكذا عبر التاريخ، هذا ما ينبغي أن يشك فيه أحد، التاريخ شاهد على هذا. فالمهم أنس يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قوم. الحرة كانت سنة 63 من الهجرة. فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، فأراد أن يعزيه بهذا الكلام. قال ابن الفضل: فسأل أنسا بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم، قالوا له: يا أنس، من زيد هذا؟ فقال: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفى الله له بأذنه. ما هذا أوفى الله له بأذنه؟ قال: وذاك حين سمع رجلا من المنافقين يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، قال هذا المنافق: لئن كان هذا صادقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن شر من الحمير. صحيح، أقر على نفسه. فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق. الحمد لله، شوف زيد، يعني فهمنا كما فهم زيد. قال: فهو والله صادق، ولا أنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجحده القائل، يعني هذا القائل جحد القول، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد، فلما صدق الله زيد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايش؟ أوفى الله لك، نعم، أوفى الله له بايش؟ بأذنه، يعني أن الله عز وجل صدق زيدا. فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد، يعني قوله يحلفون بالله ما قالوا الآية. رواه البخاري في صحيحه، هذا أيضا في صحيح البخاري. قال: والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، يعني ليست لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. على كل حال، الذي يهمنا أن هذا المنافق قال هذا الكلام الكفر، ثم يحلف بالله أنه ما قاله. قال الأموي في مغازيه، وهذا أيضا صحيح، ذكر بإسناده إلى كعب بن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده وهو كعب بن مالك. قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي فقالوا، قال كعب: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعر، فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. وذكر الحديث بطوله، وهي يعني قصة كعب بن مالك في تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة طويلة، إلى أن قال: وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم، ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، الجلاس بن سويد بن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، وكان عمير في حجره، فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. قال: فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء، وأعزهم على أن يصله شيئا يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكني. هذا حكيم في كلامه. نعم. ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قال عمير بن سعد. قال: ولقد كذب علي. فأنزل الله عز وجل فيه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع. هذا إسناده حسن، هذا إسناده حسن. فإذا اجتمع لنا الآن كم سبب؟ الأولى في قصة الإيش، خلينا نعطيها عنوان الجهني والأنصار، الجهني والأنصار، نقول قصة الجهني والأنصار، هذا واحد. الثانية في ماذا؟ في قصة زيد، قصة زيد بن أرقم. والثالثة قصة الجلاس، ولا مانع من ايش؟ من هذا كله، لا مانع من هذا كله. فإن من قواعد التفسير تعدد ايش؟ أسباب النزول، أو يكون أحدها هو ليش؟ هو السبب الرئيسي والباقي يدخل فيه. وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية في الجلاس، هذا كالذي قبله، هذا إسناده ضعيف لإرساله. قال: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير، وذكر بإسناده عن ابن عباس، وهذا صحيح، إسناده صالح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني الشيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه، ف فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم. فإذن هذا السبب ليش الرابع، وهو ماذا؟ قصة الرجل الأزرق. نعم إيه طبعا هذا معروف، يعني التسمية مهمة جدا، يعني من المعروف الأحاديث النبوية لها ألقاب، فيقال مثلا حديث الرويبضة، فيسمى الحديث بأظهر ما فيه، وقال حديث الرويبضة، حديث إيش الجساسة، وهكذا. فإذن هذا السبب الرابع. قال وقوله وهموا بما لم ينالوا، فإذن أربعة أسباب. هموا بما لم ينالوا، قيل أنزلت في الجلاس بن سويد، طبعا هذا ضعيف لأننا عرفنا أن الجلاس تاب وحسنت توبته. قال وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السير، وكانوا 14 رجلا. قال الضحاك ففيهم نزلت هذه الآية. ثم ذكر ابن كثير الأدلة على هذا، فيكون قوله وقد ورد، أنت عندما تسمع إيش وقد ورد، يعني ضعيفا أو لا يصح. لا، ورد هنا بمعنى إيش؟ ثبت، بمعنى ثبت أو صح. نعم، فيكون هذا يعني إيش؟ ردا لما قبله أنها نزلت في من؟ في الجلاس. قال وذلك بين فيما رواه البيهقي في دلائل النبوة، وذكر بإسناده عن حذيفة بن اليمان قال كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، وعمار يسوق الناقة. تعرفون طبعا القائد والإيش والسائق، القائد من الأمام والسائق من الخلف. قال أو أنا أسوقه وعمار يقوده، حتى إذا كنا بالعقبة، والعقبة هذه ليست هي العقبة التي يقال فيها بيعة العقبة، العقبة هذه في مكة، أما هذه عقبة في الطريق إلى تبوك، ففرق بين العقبتين. حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها. قال فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فصرخ بهم فولوا مدبرين. وهكذا الكافر المشرك المنافق لا يقف أمام صوت المؤمن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طلحة؟ ها؟ لا صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، خير من فئة يا حمد، من فئة صوته خير من إيش؟ خير من فئة، لأنه صوت خارج من قلب مؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرخ بهم، الكافر والمنافق والمشرك قلبه من أضعف ما يكون، من أضعف ما يكون، فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ قلنا لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين، ولكننا قد عرفنا الركاب. الركاب يعني ما يركبون عليه. قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. وهل تدرون ما أرادوا؟ قوله صلى الله عليه وسلم المنافقون إلى يوم القيامة، يعني هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم إيش؟ مرضوا على النفاق، وأن هؤلاء لن يتوبوا. فأحيانا تكون المعصية إجرامية فلا يوفق صاحبها للإيش؟ التوبة. هؤلاء هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الإيمان درجات والطاعة درجات والمعاصي درجات والكفر درجات والشرك درجات، كذلك النفاق إيش؟ درجات. فهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا لا. قال أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا يا رسول الله، أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال لا، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. قاعدة المصالح والمفاسد. ثم قال اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. ومنهم من قال الدبيلة يعني داء يصل إلى البطن فيهلك صاحبه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم داء عليهم. الذي بعده وقال الإمام أحمد تقول هذا رواه مسلم مختصرا. سنده ضعيف لكن يشهد له إيش؟ يعني ما بعده يشهد له غيره. نعم فيشهد له الذي بعده. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي الطفيل. قلنا هذا ذكره مسلم مختصرا. قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد، يعني أخذ هذا الطريق فلا أحد يمشي فيه. نعم هذا أيضا مما يستفاد به. يعني إذا مثلا حاكم الدولة خصص طريقا معينا للمشي فيه هذا لا بأس به، هم أدرى بما يفعلون. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقائع عدة تدل على هذا. فينبغي أن يكون المسلم طيب القلب تجاه هذه التصرفات. هذا من النصيحة. ما هي النصيحة؟ سلامة القلب. النصيحة لولي الأمر إيش معناها؟ سلامة القلب له، سلامة القلب. فتحمل التصرفات على أحسن الوجوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا طريق العقبة ما حد يمشي فيه. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد قد، ولا إيش؟ ولا قد قد، على ما يبدو قد قد بمعنى إيش؟ يعني وقف، يعني كما جاء في قول جهنم لرب العزة عندما يضع فيها قدمه فتقول قد قد، وفي الرواية الأخرى قد قد. نعم حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد قد ربما تكون أولى لأن بعدها إيش؟ حتى هبط. صحيح حتى هبط، فيناسبها إيش؟ قد ولا قد؟ قد من القيادة، قد من القيادة. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد قد، حتى هبط إلى إيش؟ حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمناسب يعني قد قد، فعل أمر من القيادة. فلما هبط نزل ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم؟ فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطرحوه، ينفروا به من نفرة الناقة. قال فساب عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فساب عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال 14. فقال إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا والله ما سمعنا منادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال إيش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. إيش عندك؟ فسار، وحتى سارة مناسبة، عندي سابة طبعا مستحيل. قالوا والله ما سمعنا منادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.